بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع ضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله استاذ الرحمن، حيا الله الإخوة جميعا. أسأل الله تبارك اسمه جل ثناؤه أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد،
اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، في هذا اللقاء المبارك نحاول أن نجد جوابا لبعض الأخبار القرآنية والأحاديث النبوية تحت عنوان حسن التعليل. حسن التعليل سيكون عنوان لهذه الحلقة، مع تنبيه أنه لا يلزم من هذا التعليل أن يكون هو التعليل الصحيح أو الأوحد، إنما هي مقاربات ونقولات عن بعض أهل العلم. بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل. فضيلة الشيخ، نبدأ بداية، جاء في القرآن الكريم عظيم حزن يعقوب عليه السلام على فقد يوسف عليهما السلام، مع العلم أن يعقوب عليه السلام أحد الأنبياء الكرام والرسل العظام. نريد تعليل مع هذا الموقف.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، وبعد. نبي الله يعقوب ذكره الله جل وعلا في كثير من سور القرآن، ثم جاءت سورة شبه كاملة إلا بقايا آيات منها في خاتمتها تتحدث عن نبي الله يوسف ابن يعقوب عليهما الصلاة والسلام. وخبر يعقوب مع ابنه يوسف خبر يسترعي كل ذي ذهن لما فيه من الأحداث البليغة التي وقعت. إذا استصحبنا أن نبي الله يعقوب أحد أنبياء بني إسرائيل العظام، وأن الله جل وعلا أثنى عليه من غير قيد، مثلا في يونس قال الله ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى، لكن يعقوب عليه السلام ذكره الله جل وعلا في مواطن كثيرة يمتن بها عليه بما أنعم عليه ويجعله إماما عظيما، بدليل قول الله جل وعلا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. لا يمكن أن نطرح هذا الوصف القرآني لهذا النبي الكريم مع أبويه، أباه وجده إسحاق ويعقوب، ونحن نذكر خبر يوسف. من الصعب أن ننأى بهذا عن هذا، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا. بقدر الله وجعل في قلب يعقوب المحبة العظيمة ليوسف، مع أن محبة الأبناء الآباء لأبنائهم شيء بدهي طبيعي لا يذكر غالبا، لأنه من العلم بمكان. ويعقوب عليه السلام لم يكن يوسف ابنا أو حد له، فقد كان له جملة من الولد وكلهم أبناءه من صلبه، ومع ذلك كتب الله له أن يبقى حب يعقوب، حب يوسف في قلبي أعظم من غيره من إخوته. وهذا ظاهر، قال الله عن إخوة يوسف أنهم قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. السؤال، لما كتب الله ليوسف أن يلقى في غيابة الجب ثم يبتعد به ذلك الأمر عن أبيه، عن عيني أبيه، ازدادت محبة يعقوب ليوسف، حتى بلغ به الأمر لما أخبر أن بنيامين قبض عليه. ويعقوب عليه السلام لما بعث أبناءه يمترون لم يدر في خلده أنهم سيذهبون إلى أخيهم. ثم كان ما كان مما فصلناه في لقاءات سابقة، أن يعقوب عليه أن يوسف عليه السلام احتال عليهم بأن جعل الصواع في رحل أخيه، ذلك أنه كان الذي يعمل به في سنن أهل مصر أن السارق يغرم مثلي ما سرق ويضرب، فلو وقع هذا لبنيامين لما أصبح في حوزة أخيه، لكنه علم يوسف أن شريعة يعقوب تنص على أن السارق إذا ثبت أنه سرق يصبح مسترقا مملوكا لمن سرق منه عاما كاملا. ولهذا لما جاء من بعثهم يعقوب، من بعثهم يوسف يخاطب إخوة يوسف، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، هو راد أن ينطقوهم بالقول بالحكم حتى لا يأخذ أخاه على غير شرع إلا بدين الملك. فقالوا بالجواب فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فلما سجنه، انظر إلى تعبير القرآن، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لم يكن إلا من سرق، لأنه يعلم أن أخاه لم يسرق، فاحتاط في عبارته، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. لما بلغ يعقوب بهذا الحدث كله قال الله وتولى عنه وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فشدة كتمانه مع ما في قلبه من الحرقة على فقد ابنه جعل عينيه تبيض. ورد والعلم عند الله لما التقيا يوسف بأبيه يعقوب بابنه، يقولون إن يوسف قال لأبيه يا أبتي أنت نبي الله وتبيض عيناك لفقدي، ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال يا بني قد علمت ذلك ولكن خشيت أن تسلب دينك أن تسلب دينك فيحال يوم القيامة بيني وبينك. خشيت أن تسلب دينك فيحال يوم القيامة بيني وبينك
فلا أراك.
ينجم عن هذا أيها المبارك أمران لا بد للمؤمن أن يجعلهما بين عينيه. الأول منهما إذا كانت المحبة والمودة في الله كانت كنزا لأصحابها يوم يلقون الله، لكن هذا لن يتأتى إلا إذا مات جميعا المحب والمحب والمحبة متبادلة على الإسلام. فلا يخشى المؤمن من شيء أن يسلبه ويفقده أعظم من إيمانه، وحتى يعلم أن الموت على التوحيد والسنة أعظم ما يرزق به العباد، وطالما نحن وأنت على هذا المقام في هذا البرنامج ما تحدثنا وسنبقى نتحدث عن أهمية أن يختم للمرء على التوحيد والسنة وأن يختم للمرء على الإسلام، فذلك من أجل العطايا وأكبر المنح وأفضل ما يجود الله جل وعلا به على عباده. هذا التعليل الذي قيل في خوف يعقوب عليه السلام لماذا ابيضت عيناه من الحزن، بقي لماذا أصلا ألقيت في قلبه تلكم المحبة، وجد في كتب التفسير خاصة من يعمد إلى الإسرائيليات أقاويل كثر، فمنها ما يروى أن يعقوب عليه السلام يقولون، ولا أظن هذا يصح لكني أقوله من باب أننا في مجلس علم حتى نفنده، ذبح بقرة أمام أولادها، وهذا مما في ظني وإن نقله بعض أهل العلم من المفسرين إلا أنه في ظني يبعد، ولم يذكره القرآن ولم يعرج عليه لأنه يظهر أنه غير ما لم يقع، وليس في القرآن إشارة إلى نحو هذا، لكن أيا كان لابد أن الإنسان يحتاط في عمله في سلوكه في منشئه في غدوه في رواحه، خشية من أن يعاقب هو في نفسه بشيء مما فرط فيه أو راه في الغير فسخر أو هزوى أو شمت فينقلب الحال عليه. لذلك ثمة أمور إذا كان الإنسان في منأى عنها هو إلى السلامة أقرب. الحجاج بن يوسف الثقفي على أنه ولغ في الدماء وكان في سيفه رهق، إلا أن أهل الإنصاف من المؤرخين يثبتون أن الرجل على ما في سيفه من رهق إلا أنه لم يقرب اثنين الأعراض والخمور، تجنب أن ينال شيئا من أعراض مناوئه، ولا يعرف له في النساء باب أقصد محرمة، ولا يعرف له في الخمر شأن، فحفظ الله جل وعلا أعراض الناس بأن جعل الحجاج على رغم أن في سيفه رهق لم يصل إليها، كذلك جنبه الله الخمر لأن الخمر تجعل صاحبها يهذي ويقترف أشياء في الليل يندم عليها في النهار وأعمالا في النهار يقترف يندم عليها في الليل. والمقصود من هذا بعض حفظ الله جل وعلا لعباده من وجه، لكن لا ريب أن الدماء ليست بالأمر الهين، لكن المقصود من هذا كله أن الإنسان بين كتابين، كتاب مسطور وهو القرآن وكتاب منظور وهو الكون، فليتدبر الكتاب المسطور وليستعن بفهمه وتدبره بعد الاستعانة بالله على الحياة في الكتاب المنظور، وبهما حسن التأمل حسن التفكر الذي دعا إليه القرآن، مع تدبر القرآن أصلا يقود الإنسان إلى النجاة. لكن لا يبيت الإنسان وفي قلبه مكر أو كيد أو بغض أو غل على أحد من أهل الإسلام، وليعلم أن البعض عياذا بالله قد يسعى لأن يهدم بنيان أخيه فيكيد ويتآمر ويصنع وما زال بالحبل والغارب، لكن يعلم أن فضل الله لا يرده أحد ولا يمكن أن يحجبه إذا أراده الله جل وعلا كيد كائد أو مكر ماكر أو صنيعة صانع مهما بلغت، بل إنه أحيانا لا تزيد ذلك العبد إلا رفعة وعلو شأن. والله جل وعلا يقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والعلم عند الله.
الله يفتح لك فضيلة الشيخ. جاء في القرآن الكريم التأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عند سدرة المنتهى.
نعم.
الغاية من إثبات ذلك في مخاطبة أهل الإشراك بالله.
السدر في الأصل نبت لا غناء منه، لا غناء فيه.
نعم.
يعني النبق لا يسد جوعا كمثل مثل أي طعام.
نعم.
ولهذا قرنه الله جل وعلا في خبر أهل سبأ.
نعم.
قال تبارك اسمه وأثل وشيء من سدر قليل. والسدر هنا شجرة، قال كعب الأحبار إنها تنبت عند ساق العرش، نابتة عند ساق العرش، وأنه ينتهي إليها علم كل ملك مقرب ونبي مرسل، وأنه لا يتجاوز أحد ما وراء ذلك، وينتهي علم الخلائق عندها. وهذا يفيد في فهم ذلك أن الإنسان يعلم أن لكل شيء حد ولكل شيء منتهى، بل لكل أمر أن يستقر كما قال الله وكل أمر مستقر تتضح معالمه، كل شيء سيتوقف سينتهي، وعلم أي أحد سيبلغ إلى مدى معين فوق كل ذي علم عليم. لكن السؤال لماذا جاء في القرآن هذا النص الصريح؟ الله يقول جل ذكره ولقد رآه بالأفق المبين، والمعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، لكن أين كان محمد عليه السلام؟ كان على الأرض، فرأى جبريل على كرسي بين السماء والأرض، فجاءكم يا معشر الملأ من قريش وأخبركم أنني رأيت جبريل فكذبتموه. فحتى ينقطع الجدال كما قال النيسابوري رحمه الله في غرائب الفرقان ورغائب القرآن، قال حتى ينقطع الجدال ولا يبقى لهم حجة، الله يقول ولقد رآه نزلة أخرى، يعني غير المرة الأولى، أين؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فهذه سدرة في السماء السابعة، ورأى محمد صلى الله عليه وسلم عندها الملك الطاهر المقرب جبريل. فهب أنكم صدقتم في الأولى، رآه في الدنيا على أنه تقولون جان خيل له سحرت عينه، قد يمكن أن يكون بين السماء والأرض جان إنسي، لكن لا يمكن أن يكون عند السماء السابعة إنس ولا جن، ليس هناك إلا الملائكة المقربون، ثم الله مستوى على عرشه تبارك اسمه جل ثناه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمقصود من إرادة هذا قطع الجدال من كفار قريش. طبعا عندما تقول قطع الجدال عند من يقبل، عند من يفقه، عند من يريد الحق، أما من لا يريد الحق أنت مهما أقمت له من البينات، مهما أظهرت له من الحجج، مهما سقت له من البراهين، هو أصلا لا يريد أن يعلم، لا يريد أن يعلم، فلا سبيل إلى أن تعلمه، ما دام هو إذا كان ينشد حقا سيعترف لك بالحق، لكن إن كان هو أصلا لا ينشد حقا يريد أن يجادل بالباطل لن تصل معه إلى مقصود متى يبلغ البنيان يوما تماما، إن كنت تبنيه وغيرك يهدم، وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم. وأنا قبل قليل كنت أقول في درسي الأسبوعي في جامع الإمام أحمد الوهاب، أقول للطلبة ولمن حضر من المسلمين إنه من الصعب على أي أحد أن يذهب شطرا دهرا من عمره يبحث في مسألة فيقرأ في كتب أهل العلم في القرآن والسنة وأقاويل العلماء من السلف والخلف وقد أوتي حظا من فهم، ثم يخلص إلى قول يدين الله به، ثم يأتيه من لم يقرأ المسألة إلا قبل ليلة أو ليلتين، ثم يأتي هذا بطرائق التخويف القرآني والترهيب الحديثي يظن أن هذا موضعها هنا، ويقول إن نصحته فلم ينتصح، وزجرته فلم ينزجر، ونهيته فلم ينتهي، وأقمت عليه الحجة. لا يمكن للعاقل أن يترك قولا يدين الله به يعلم كيف وصل إليه لقول أحد يعلم من الخطاب من الجدال من الأخذ والعطاء أنه لم يمتع بالعلم ما متع به. لكن من الخطأ أن ندخل مسائل الخوف من الله والتقوى في هذه الأحوال. تقوى الله لا يستكبر عنها أحد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، والله خاطب نبيه يا أيها النبي اتق الله، لكن أحيانا تورد الكلمة الحقة في مجال يراد به الباطل كما قال علي. وقد كان الخوارج يصلون وراء أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويتلون آيات يفهمون منها أن عليا وهو علي ليس أهلا للخلافة، فكان يقرأ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما دام الإنسان على بينة على علم كما في نبأ يعقوب مهما قال له أبناؤه فالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال في آخر المطاف وأعلم من الله ما لا تعلمون. ومن كان على بينة من ربي لا يجوز له أصلا أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. ومن استقر في قلبه شيء تجده يحوم 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 حولك يحاول أن يثنيك ويبيت الليل كله يفكر في هذا الأمر. فإذا عجز فإن كان من أهل القلوب السليمة لكن العلة في عقله سلم وتركك، لكنه إذا كان من أهل القلوب الضغينة أخذ يكيد يظن أنه بكيدي سيرد فضل الله عنك أو يجعلك ترجع عما أنت فيه، وكل ذلك محال. ويعني لو كان الأمر دنيويا لقلنا كما قال المتنبي، قال المتنبي أنام من الأعيون عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم، يعني أبيت في بيتي مستريح الناعم البال والخلق في كلامي يختصمون. لكن معاذ الله أن يقول أحد أوتي علما وحظا من علم ويريد به وجه الله مثل هذا القول في أمور الدين، لأن هؤلاء من يطلبون المتاع الدنيوي يحب أن يبيت الناس ويصبحون يتحدثون عن مجدهم وعن أخبارهم وتقام الحلقات حول شخصياتهم. ولهذا مما يعني أقوله في هذا المجال مما زادني يعني إجلالا إكبارا للشيخ عبد الرحمن الصمت عافاه الله وختم له بخير، لما قيل له اكتب مذكراتك قال لست كذا وكذا حتى اكتب مذكراتي. انا كنت في افريقيا معنى قولي يعني مدلول قولي وجاهد وادعو، المهم ان يكتب الملك.
الله اكبر.
لكن في فئه من الناس يعني يميلون في امرهم، الله اعلم بسرائرهم، لكن صبغه ما هم فيه شيء دنيوي، فمن حقهم يكتبون مذكرات يكتبون أخبار يكتبون سيرة ذاتية يدونونها من حقهم، يعني قد يقبل هذا. لكن من يريد وجه الله لا يلتفت إلى شيء من هذا، ومن ليس عالما ربانيا من همه أن تقام الحلقات عن سيرته بعد وفاته أو أن تقام الصراعات حول آرائه إبان حياته. المبتغى المفترض أن يقول الإنسان الحق يريد به أن يهدى الناس، ويعلم أنه الحق يعلم أن الحق ليس محصورا فيه وأنه قد يخطئ، ويقبل أن يرد الناس عليه قوله ويأخذ ويقبل. وما منا إلا ردنا مردود عليه كما قال مالك رحمه الله إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود المبتغى الديني أعظم من ذلك كله. نحن أبحرنا في المسألة كثيرا
مستفيدين،
لكن هذا مقصود هام. من يدخل في العلم يعني الذي ينصح به ويبتغى منه أن يريد بهذا العلم وجه الله، لا مجاراة الأقران ولا الصدارة في المجالس ولا الظهور في الفضائيات وهي من أعظم الفتن وأعظم الابتلاءات، أسأل الله العافية. وينبغي على من يجادل عالما أن ينظر جملة في فهمه في قوته في إدراكه في سرعة إجاب يعني تصدره، هل هو غر صغير تصدر للعلم صغيرا حتى ينصح، أو هو ثبت يتثبت مما يسمع مما يقال له مما يعلم فيقبل منه، هذا يساعدك ويعينك. ثم إن كلام أهل العلم يعني إذا تأملت سيرة أي عالم سترى فحوى كلامه كان هذا يقوله أو لا يقوله. في الغالب مثلا إذا أذنت لي وإن كان يعني قد يكون مسألة شخصية، ظهرت رسالة في الجوال تقول يقول من روائع المغامسي أنه يقول: الله هو الذي كتب قصة حياتك. ثم مكتوب كلام. لا يمكن لأي أحد شرب من كأس العلم رشفة أن يقول مثل هذا الكلام، ولا يتصور أن مؤمن يتكلم عن الله يقول للناس إن الله كتب قصتكم. قطعا الذي كتبها كتبها عمدا، لأنه واحد من أمرين: إما أن يكون أنا قلتها وأنا لم أقلها البتة، لا في مجلس خاص ولا في مجلس عام، ولم تدر على خلدي. فالذي كتبها بهذا الأسلوب الراقي بعد ذلك، يعني واضح أنا متمكن من العربية، كتبها عمدا فأذاعها. معلوم أنها إذا أذيعت ونشرت سيقبلها أناس بدافع المحبة والقناعة بالشخصية، وسيردها أناس على علم. هل كتبت لتعرض على أهل علم حتى يقول قائلهم إن هذا كلام منكر وقائله ضال، حتى يذهب للناس ويقال لهم انظروا إن فلانا يقول منكرا ويقول ضلالا؟ جاءتني الرسالتين، رسالة تقول، يقول المغامسة حفظه الله من روائع المغامسة والنص، ثم جاءتني رسالة يقول الشيخ فلان، وسموا رجلا من خيرة أهل العلم في بلادنا، الشيخ البراك وفقه الله تعالى ورعاه، إمام من أئمة المسلمين في العلم، وهو يقول عن هذا الكلام إنه ضال ومنكر، ولم يسمي القائل، ويتكلم عن القول، وهذا من أدبه. لكن كنا نتمنى لو كان هناك تحريا أكبر. فمن عرف طريقتنا في الشرح، طريقتنا في التفسير، طريقتنا في التدريس، يغلب على الظن، يغلب على الظن أنه لا ينزه صالح عن كل خطأ، ليس لست معصوما، وأنا إلى الخطأ أقرب مني إلى الصواب، لكن يعلم أن هذا ليس لها أخوات، ليس لها متشابهات، فيقال تحروا من فلان، هل قالها، هل صحيح نسبته إليه؟ لأن الآن أصبح الأمر بيسر وسهولة أن تنسب إلى أي أحد أي قول، فيرد قبل أن نرد على القول نطمئن الناس أن فلانا لم يقل. يعني ثمة طرائق عديدة، هناك موقع رسمي للوصول إلى الشخص. المقصود من أنكرها إن شاء الله أنه أنكرها لله وبين للعلم، لكن أن يأتي بها أحد ويقول انظر هذا قوله وهذا قول العلماء في رد عليه، هل يراد من هذا مثلا وضع مثلا صالح في الناس بكل يسر سهولة؟ هذا يفيد لو كان صالح هو الذي وضع نفسه هذا الموضع، لكن الذي وضع صالحا ربه سبحانه وتعالى، ولن يستطيع أن يرفعه أحد إلا الله، ولن يضعه أحد إلا الله، والله يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
نعم، الله يفتح عليك فضيلة الشيخ ويزيدك علما وفهما. الأخت خديجة من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. خديجة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ معك، تفضل أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله نبي العظيم أن لا يخزيك يوم يبعثون، يوم لا ينفع لا مال ولا بنون. وكم مننا سمعنا من ما قالوا في على عيسى يوم ادعوا الأقوال عنه، فيعني ما يضرك شيء إن شاء الله. وإن شاء الله يجعلك من ورثة الأنبياء، ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. ما نحسبه فيك وما نحسبك على حد، على الله. عندي سؤال. أنا كيف يعني ما معنى سوءتهما؟ في سوءتهما. وفي أمر ثاني، يعني ما بقوله في الملأ، يعني في على الهواء، يعني لا تأخذ الرقم.
أبشري، يعطوك رقم إن شاء الله، وأرسل رسالة ثم أنا أتصل بك أو أعرف أنك أنت السائلة. أبشري
بإذن الله تعالى. الأخ عبد الله من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا عبد الله، تفضل يا أخي.
أسأل الله أن يحفظكم ويزيدكم إيمانا وعلما وعملا.
آمين.
بارك الله فيك يا أخي. عندي بعض الأسئلة إذا أذنت لي.
تفضل على عجالة يا عبد الله، تفضل.
جزاك الله خير. أول سؤال، كيف يكون نزول القرآن يعني في ليلة واحدة وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث معينة، مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل وتنزل آيات تجيب، ومثلا آية الظهار. هذا السؤال الأول. يعني مثلا كيف وفق بين ذلك؟ يعني أنا مدرس وأسأل بعض الطلاب فأريد يعني
واضح يا عبد الله، تفضل أكمل.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. ذكر شيخنا حفظه الله شيخ المغامسي في بعض المحاضرات أن الفعل استوى عدة معاني، إذا كان لازما معناه الكمال، وإذا كان متعدي إلى معناه القصد، وإذا كان متعدي إلى على فمعناه العلو. فأرجو أن يرشدني لبعض المصادر، لأن في أحتاج إلى هذه المصادر.
نعم إن شاء الله.
السؤال الثالث، أي بحر عبر سيدنا يونس عليه السلام وعندما ابتلعه الحوت؟ السؤال الرابع، الاكتحال بنية السنة للرجال جوازه أو
أعد
يعني
عبد الله، السؤال الأخير،
الاكتحال بنية تطبيق السنة، الاكتحال بنية تطبيق السنة للرجال
الإيش يا عبد الله؟
الاكتحال
نعم.
نعم نعم، بنية تطبيق السنة للرجال.
نعم.
والسؤال الآخر، رد السلام بالإشارة في الصلاة، هل هو منسوخ في حديث جابر بن عبد الله بن حرام؟ يعني عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال لا يمنعني إلا أن أصلي بعد أن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، هذا يعتبر نسخ لرد السلام في الإشارة والصلاة؟
خلاص يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى يا أخ عبد الله، موفق إن شاء الله. الأخ أحمد من الكويت، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أحمد، تفضل يا أخي.
شيخ صالح يعطيك العافية.
آمين وإياك.
تفضل يا أحمد. معك الشيخ، تفضل.
أسأل الله العلي العظيم أن يكتب لكم الأجر.
آمين.
ويجعل في ميزان حسناتكم يوم تلقوها إن شاء الله. وأتمنى من الشيخ صالح أن يكون هناك حلقة في الكويت خصوصا في إخواننا في قطر أسبوعية، حيث أن الشيخ صالح عارف بأن أهل الكويت محبين للدين محبين لك بالذات يا شيخ صالح. أتمنى وجودك في الكويت لو حلقة أسبوعية
أخ أحمد،
ونتمنى وجود كتاب منك يا شيخ تفسير القرآن الكريم. أنا أعتقد أن هذا المطلب كان كثير من الأخوة المستمعين، نتمنى أن نشوفه موجود في الأسواق إن شاء الله بإذن الله. والطلب الأخير، أتمنى أني أكلم الشيخ بعد حلقة البرنامج إذا أمكن.
جزاك الله خير أخ أحمد. يعني اليوم فضل الشيخ الفضائيات أصبحت ما يبث في قطر هو يبث الآن في المملكة، ويبث في قارات أخرى وليس في بلدان أخرى، فلله الحمد والمنة. الأخت مبارك من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
معاك، تفضل أختي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام يا مبارك.
حبيت أستفسر عن الآية الموجودة في سورة يوسف، وهي لولا أن رأى برهان ربه، ما هو البرهان الذي رآه النبي يوسف عليه السلام؟
نعم.
وشكرا، يعطيكم العافية.
آخر اتصال، الأخ عبد الله من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم الشيخ صالح.
حياكم الله أخ عبد الله.
الشيخ صالح، الأسبوع الماضي اتصلت لك علشان رقمك ما أعطاني الإخوة في الكنترا، الله يجزاك خير.
طيب خير ان شاء الله يا عبد الله. الان اتمنى من المخرج ياخذ رقمك واحنا نتصل فيك ان شاء الله تعالى بعد البرنامج ونوصلك رقم الشيخ
ان شاء الله.
ابشر يا عبد الله، ابشر. نبدا بالاسئله ان شاء الله. اخت خديجه سالت في كلمه سواتهما.
نعم، المراد العورتين المغلظتين على ظاهر القران ليريهما من سواتهما كما أخبر ربنا جل وعلا، ذكر هذا في صور عدة.
نعم.
قال ربنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، أي أكل منها آدم وحواء، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة أي يغطيان العورتين لما ظهرتا، ولذلك سميت العورتين بالسوءتين لأنه يسوء المرء أن يراهما أحد، يسوء المرء أن يراهما أحد، فالمقصود بها العورة.
الأخ عبد الله من العراق يقول في قوله في أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، وكيف أنه يتنزل مع الأحداث؟
القرآن نزل منجما في 23 سنة، وقول الله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة مباركة في الدخان، وقوله في القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، صحيح أن المراد به ابتداء نزوله. وثمة رأي لبعض أهل العلم يقول إن القرآن أنزل ليلة واحدة إلى السماء، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، لكن هذا القول لا نعلم سندا صحيحا يثبته نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولسماحة مفتي الديار السعودية السابق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كلام جميل علمي في هذا الباب، والذي يظهر أن هذا صعب إثباته، فيصبح معنى قول الله إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مبارك، أي ابتداء النزول، فيبقى القرآن بعد ذلك منجما حسب الحوادث، وقد لا يكون هناك حادثة أو سبب نزول فينزل ابتداء، المهم أنه نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فواتح ما نزل الخمس الأوائل من سورة العلق، وخاتمة ما نزل قول الجمهور هو الصحيح إن شاء الله، قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في سورة البقرة.
نعم، فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل في قضية الاستواء ويريد مصادر فيها.
نعم، استواء قلنا كما قال الأخ تأتي معنى الكمال والبلوغ الأشد، الله يقول في حق الكليم موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وتأتي بمعنى الانصراف إلى الشيء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وتأتي بمعنى العلو، قال الله جل وعلا تعدت بعلى، تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، ومنه قول الله جل وعلا ثم استوى على العرش، إلا أن استواء الله جل وعلا على عرشه ثابت قطعا نطق به القرآن، قاله ذكر في القرآن، لكن الكيفية مجهولة كما في جواب مالك رحمه الله، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، يقول السائل وما أظنك إلا كذا وكذا، وأمر به أخرج من المجلس. المقصود هذا المعنى. المصادر يمكن أن يرجع إلى تفسير تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ذكر هذا في المقدمة في مقدمة الكتاب، وذكر هذا في التفسير نفسه، وذكره غيره من أهل العلم.
نعم، يونس عليه السلام أي البحار قطع؟
لا أعلم يقينا، لكن غالب الظن أنه فيما يعرف الآن بالبحر الأبيض المتوسط.
نعم، يقول الاكتحال بنية تطبيق السنة للرجال؟
لا حرج، الاكتحال مشروع للرجال، لا أعلم شيئا حاليا ينهى عنه.
نعم، رد السلام بالإشارة،
هذه مسألة خلافية في الفقه، يعني معلوم أن الفقه أكثره خلاف.
نعم،
أكثره فيه اختلاف بين العلماء لاختلاف الأفهام والاختلاف النصوص، لكن الأولى أن يرد بالإشارة، معنى أنه إن في الصلاة لا شغلة.
لعل السؤال مكرر من أحمد، قضية أن تكتبون في التفسير فضيلة الشيخ.
هو أولا نشكر له محبته. نعم، وطلبه أن نظهر في تلفزيون الكويت، وهذا شرف لنا، الكويت، قطر، بقية إخواننا في دول مجلس التعاون كلهم يعني جلدة ما بين عيني، وهذا يعني مدح تقوله العرب لمن تحب، ومع الاعتزاز والافتخار ببلدي ووطني المملكة العربية السعودية حفظها الله وحرسها. سنلبي طلبهم بس في غير المقام الأمين، هذا برنامج يعني تنى الله به علينا، وهذا للجميع، وأنتم يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أنت مدير عام التلفزيون، الإخوة المسؤولون، يعني لم يرى منكم إلا ما يزيدنا بكم حبا وبكم تعلقا في حب الله.
فضيلة الشيخ، وشرف لنا ولتلفزيون قطر أن تكون معنا فضيلة الشيخ صالح. الأخت أم مبارك من المملكة العربية السعودية تسأل في سيدنا إبراهيم يوسف عليه السلام، فلما رأى برهان ربه ماذا رأى؟
نعم، ماذا رأى؟ لم يأتي في القرآن ما يبين ما هو البرهان.
نعم،
مع اليقين أنه رأى شيئا جعله يحجم، وهذا من لطف الله جل وعلا به، والله يقول ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله جل وعلا رزقه برهانا جعله يثبت على معتقده، على دينه، على عفته، على حيائه، على تعظيمه لأمر الله، زاده الله نورا على نور، يقينا على يقين، لكن القرآن لم يذكره، ولهذا أجمل ما قيل فيه، قال بعض للتفسير: من حدثك بهذا البرهان فقد كذب، لأن هذا غيب، لأن هذا غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، يعني لا يعرف بالاستنباط، يعني ثمة أشياء لها طرائق بالاستنباط يمكن أن تصل إلى المقصود، لكن ثمة أشياء لا يمكن فيها استنباط، لا يكون فيها استنباط، تبقى غيبا. ما دامت تبقى غيبا لا سبيل إلا بنقل صحيح، ولا نعلم في السنة حديثا يدل على ما هو البرهان. ذكر من ينقل عن بني إسرائيل في الإسرائيليات عن مسلمة أهل الكتاب أمورا كثيرة، منها أنه رأى يعقوب عضا على إصبعه، منها أنه رأى عدة رؤيا، لكن من يستطيع أن يثبت هذا؟ محال. فعلى هذا نقول، نقف عند هذا ونقول هذا مما لم يعلمنا الله إياه.
فضل الشيخ، نعود إلى التعليل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فجاء بذكري ليلا في الآية، مع أن السرى معلوم أنه لا يكون إلا في الليل. نريد تعليل فضيلة الشيخ.
نعم، هذا البلاغيون يجيبون عنه. نحن نعلم أن الله جل وعلا امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة وأي ليلة بأن أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به صلوات الله وسلامه عليه إلى سدرة المنتهى، وفي بكل جاء القرآن. قال الله في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، فأثبت القرآن حادثة الإسراء، وأثبت في القرآن أيضا حادثة المعراج في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، إلى غير ذلك من الآيات في السورتين الكريمتين. أما لماذا ذكر ليلا مع أنه من المعلوم أن السورة لا يكون إلا ليلا؟ منذ أن تقول لعربي فصيح سبحان الذي أسرى علم أنها في الليل، لكن قالوا إن ليلا هنا جيء بها منكرة لأمور، منها أن يعلم ليلا منكرة جيء بها عدة أمور، منها أن يعلم أنه ليل وأي ليل التقى فيه الرب أو التقى العبد فيه صلى الله عليه وسلم بأهل الملكوت الأعلى من الملائكة الكرام والجنة والنار، ووحي إليه فيها بالصلوات الخمس. بعض أهل العلم يعبر، وأنا لتوي استدركتها، يقول التقى الحبيب بحبيبه صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أحب مثل هذه الألفاظ وأتحاشاها وأخشى منها، والأفضل أن يعبر الإنسان بما ورد، أفضل يعبر الإنسان، بل الأكمل بل الأصوب. لكن كثرة القراءة قطعا تملي عليك، تسبق على لسانك ألفاظ. هذا واحد. الأمر الثاني قيل ليلا حتى يبين أن هذا الأمر كله تم في برهة يسيرة من الليل، ليعرف الإنسان عظيم القدر، عظيم قدرة ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ذكر الليل هنا لما قالوا أن الليل أصلا أفضل من النهار، واحتجوا بأن الليل سابق في الخلقة بقول الله في سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فكأنه موجود في الأصل ثم سلخ منه النهار، يبقى هو الأصل. وغالبا التنزل، وغالبا الأخبار تدل على فضيلة الليل، منها أن التنزل الإلهي يكون في الليل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إلى آخر الحديث: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأجيبه، إلى آخر الحديث. قال الناظم رحمه الله: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من سائل فيقبل، إلى آخر الآيات التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة. المراد من هذا، لهجل ذلك ذكرت كلمة ليل، حتى يبحث من يقرأ فيما تخفيه هذه اللفظة، جاءت منكرة من معاني الألفاظ وجليل المعاني التي تبين كرامة الله لنبيه. قد قال شوقي: هذا من الشعر الذي لو يقرأ كل حين لما يمله الإنسان. يا أيها المصرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون، وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاج وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. نحن الآن بحمد الله معشر المسلمين عموما نستسقي من هديه صلوات الله وسلامه عليه، حتى عندما نذكره عليه الصلاة والسلام ونصلي عليه يكتب الله لنا أجرا أن صلينا على نبيه وعبده المجتبى وحبيبه المرتضى صلى الله عليه وسلم. وقبل قليل كنت أقول للمباركين في الدرس: هذا النبي نحن الآن نستسقي من معين شريعته، من معين هديه، والأمة في زمنه استسقت ثلاث مرات، ربما مرت معنا، استسقت بدعائه، اللهم أغثنا فأنزل الله المطر، واستسقت من بنانه، من أصبعه، نبع الماء بين أصبعه، واستسقت بسهم له رمي في بئر في قعرها كانت غائرة فأصبحت معينا. ولا يعلم أن الله آتى هذا أحدا من خلقه من أنبيائه ورسوله إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فلا يلام شوقي حين قال: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. هو ليس سهلا أن تقود السحاب، هذا علو. فهو يقول: أنا مدحت من يملك، مدحت الخلفاء، مدحت الأمراء، وارتفع شأني، ولم يكذب، سنة دنيوية، لكنني عندما مدحتك اقتدت السحاب. وفق، أعظم توفيق فيها رحمه الله وغفر له.
نعم. فضل الشيخ، ونحن نقرأ في هذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ونتذكر اليوم المسجد الأقصى، ونتذكر غزة في هذه اللحظات، يعني الآن لديهم ظلام دامس ويعيشون في أزمة ويعيشون في ضيق ويعيشون في خوف. أيضا نريد كلمة فضل الشيخ لمن
هم أهل غزة، مرابطون في جهاد عظيم نسأل الله أن يتقبله، وفي كرب عظيم نسأل الله أن يكشفه. والله يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فلا ينتظر من اليهود مثقال حبة من خردل من الرحمة. وهم أهل غزة أيدهم الله بنصره. يعلم أن المسار الدولي الآن شغل بقضايا أخرى، ربما من حيث المسار الدنيوي السياسي أزاحت أو أخرت بعض التعاطف الدولي الذي كان يمكن أن يسهم في رفع الضرر عنهم، لكن عاقبة الصبر الجميل جميلة. وقد قيل: وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن. هو تجد في جواب تلعثم، تأخر، إبطاء، لأنهم لا يريدون كلمة، يريدون شيئا آخر أنا لا أملكه. لكن أسأل الله جل وعلا أن يغنيهم عن خلقه، وأن يؤيدهم بنصره، وأن يرفع عنهم الضر، وأن يلهمهم من أمرهم رشدا.
اللهم آمين. فضل الشيخ، أستأذنك أيضا، هناك مجموعة من الاتصالات تنتظرنا. الأخ محمد من الدوحة، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله أخي، تفضل.
الله يرحمه والديك، أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول: الشيخ الله يسلمك، في سورة طه.
نعم.
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى.
نعم.
نزول الماء وأنزل من السماء ماء.
نعم.
لكن خروج الأزواج النبات فأخرجنا، نزول المطر الفعل مفرد أنزل من السماء، لكن خروج الأزواج من النبات فأخرجنا.
طيب.
ونفس الشيء في سورة النمل الآية 60: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق، أنزل من السماء وأنبتنا حدائق.
نعم.
سؤالي واضح الشيخ؟
واضح. نعم.
السؤال الثاني: الله يرحم والديك، أنا في الحلقة 41 سألتك الشيخ في مغزى سورة الكهف والمال، فراق في لحظة الفراق بين سيدنا موسى والعبد الصالح. الإجابة كانت طيبة، لكن الزمن ما أسعف في توضيح الإجابة، ما فهمت أنا. أنا سألتك الشيخ مغزى ترتيب ربنا سبحانه وتعالى للأحداث بحيث حصل الفراق في اللحظة بتاع ذكر المال، المغزى الرباني.
نعم.
وليس طلب سيدنا موسى للفراق، وهو اللي كان طلب الفراق. الشيء الآخر، الله يرضى عليك، طلب الأخير: هل ممكن أكلم الشيخ في مكالمة خاصة؟
ممكن إن شاء الله، الأخوة يسحبون الخط ويعطونك رقم الشيخ بإذن الله تعالى. الأخت ريم من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله أختي، تفضلي.
أول شيء نحبكم في الله. الشيء الثاني عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، إيش المقصود بقوله تعالى ولم أكن بدعائك ربي شقيا؟ قول سيدنا زكريا، يعني هو لما أشتكى ذكر من ضمن الأدعية أنه ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
واضح.
السؤال الثاني في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، هل يجوز أني أقول له يعني اللهم اجعلني من تشملهم مشيئتك أو هذا من الاعتداء في الدعاء؟ لأني لما أفكر يعني كثير أخاف من هذه الأشياء. السؤال الثالث والأخير، هل صحيح يعني وقت جلوسنا في المحشر راح يكون أكثر من وقت جلوسنا في الحياة الدنيا؟ وأتمنى الشيخ أن يتكلمنا عن هالأشياء
إن شاء الله.
طلب أخير، لأن أتمنى الشيخ أن يدعي لي أني أنا أبغى أكمل دراستي في التفسير والحديث، يدعي لي الله يتمم مرادي. شكرا.
الله يوفقكم إن شاء الله. الأخ خاطر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي، تفضل.
أهلا بك، معك خاطري من أنغولا. أسلم على سماحة الشيخ وأرسلني صالح الدعاء لي ولجميع المسلمين المقيمين هنا في أنغولا. وعندي وابل من الأسئلة، أطلب من سماحة الشيخ أجوبة شافية عليه.
على وجال يا أخي.
نحن هنا في هذه الدولة أنغولا لا تعترف بالإسلام كثيرا، ومعظم المسلمين أو أقول جميع المسلمين موجودين هنا في جهات الأجنبية. فنقيم مساجد عندنا هنا نصلي فيها الجمعة يؤمنا يوما أحدنا والآخر يوم الآخر يؤمنا الآخر. ليس عندنا مواطن من أصل أنغولي يمكن أن يكون لنا إماما، فبعض الأحيان من الكونغو الديمقراطية ومن ناحية موريتانيا ومن عندنا من السنغال ومن مالي نقيم مساجدنا ونصلي فيها. هل هذه الجمعة يمكن أن نصليها بنية المحاياة أم أنها واجبة علينا في هذا الحال؟ وهل تسقط عنا الفريضة في هذا الحال، على الرغم أننا كلنا ضيوف ولسنا وعندنا إقامات لا يعتبرونها في قوانينهم إقامات مهمة؟
طيب،
هذا السؤال. السؤال الثاني، هنا بعض الأشخاص يقترضون منا العملة المحلية، على سبيل المثال يأخذ منك 10,000 كوينزا عملة محلية وتسجل عليه 100 دولار. في حالة أتاك ب$100 تربح معه 200، وفي الحالة التي لم يأتك ب$200 تبيع له الدولار ب$10,200، هل هذا يجوز أم لا؟ مفهوم سؤال؟
نعم
واضح إن شاء الله.
السؤال الثالث، هنا طلبة مسلمون في بعض هذه البلدان يدخلون المدرسة الساعة 2 بعد وقت صلاة الظهر علينا هنا، ويخرجون بعد غروب الشمس، فاستألوني هل يمكنهم صلاة العصر قبل دخول القسم؟ لأن قد رأيت في الرسالة أن ضروري العصر واقع قبله وبعده، هل يجوز لهم أن يصلوا العصر مع الظهر جمعا أو بعده بعد 15 دقيقة لأن لا يفوتهم الوقت لأنهم يخرجون بعد غروب الشمس؟ السؤال الآخر، هنا بعض الكفار استوروا منا التحية فأصبحوا يدخلون علينا ويقولون السلام عليكم، فهل يجوز لنا أن نرد عليهم السلام كما هو بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية تحيوا بمثلها أو أحسن منها، ولا أحسن شيء وما أحسن شيء من السلام؟
نعم.
السؤال الآخر،
الآخر أم الأخير؟
الآخر.
تفضل.
حالة كل خلاف مشكلة بعد آخر تعطوني رقم الأستاذ، أني أنا أم الناس هنا وبعض أحيانا يضعون علي يطرحون علي الأسئلة.
أهلك الله، أهلك
ويأم الناس، يمكن الاتصال به.
تفضل تفضل يا خاطر، أكمل.
ولا أريد أن أطيل عليكم كثيرا. المسألة الأخرى، عندنا مصانع شبه مصانع مخابز، وإذا كان وقت الجمعة نتركها تعمل والذين يعملون فيها ليسوا مسلمين، فهل يجوز لنا ذلك؟ يجوز لنا أن نتركها تعمل ونذهب للجمعة أم يجب علينا الإغلاق، على الرغم أنها الذين يعملون فيها ليسوا مسلمين والذين سيشترون منها ليسوا مسلمين؟ نعم. وهي أيضا ليس فيها تناغص للآخرين لتضايقهم، فهل يجب علينا الإغلاق أم لا؟
نعم.
وأريد رقم الإمام.
تريد الرقم؟
رقم الإمام قدرة الإمام. أريد رقم
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يصلك بإذن الله تعالى، يصلك يا خاطر. فضل الشيخ لعلنا إن شاء الله على أوجال نستطيع أن نجيب على من روسيا. لدينا السؤال الأخير من روسيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله يا أخي تفضل.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
وجزاكم
الوحدة القهارة أن يرزقكم العلم والانتفاع به إن شاء الله.
آمين آمين.
السؤال الأول في سورة المرسلات: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. الاعتذار من الاستغفار والاستغفار من العبادة. وهل العبادة في يوم الحساب يعني واقعة؟ وأيضا في سورة المرسلات: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. الركوع من العبادة، وهل العبادة واقعة في يوم الحساب؟ وإن شاء الله. ألو
معك تفضل.
ألو
تفضل.
وإن شاء الله السؤال الثاني: أنا هنا في روسيا أدرس، في روسيا أدرس الهندسة، وأريد أن أعلم كيف أنفع الإسلام والمسلمين، وكيف أنفع نفسي أمام ربي بهذا العلم إن شاء الله. وثالث شيء إن شاء الله أريد إن شاء الله أن أتعلم الدين وأتعلم الفقه والتفسير، ولكن هنا روسيا لا تتيح الفرص، لا توجد يعني مدارس. كيف يعني ما أستطيع القيام به إن شاء الله تعلم الدين إن شاء الله؟
جزاكم
الله خيرا.
وجزاك إن شاء الله. وجزاك
الله
حياك الله. فضل الشيخ استأذنك في الأخ خاطر لأنه من نعم. أنغولا
ولعل
نعم. السؤال له يقول: بعض الأشخاص يقترضون بعض الأموال.
في كان سؤال قبله.
هناك من لا يعترفون بالإسلام. هو ما فهمت أنا السؤال.
هو على العموم يعني الإجابة ستكون شاملة لجميع أسئلته.
طيب
بالنسبة للأخ الذي يسكن في أنغولا، الإنسان يعلم أن العبادة والتقوى على ضربين: تقوى قلبية، فالله يقول فيها اتقوا الله حق تقاته.
نعم.
توكل، استعانة، إفراد الله بالعبادة، الحياة على التوحيد، الحياة على السنة، هذه اتقوا الله حق تقاته. بقي تقوى جوارح، فاتقوا الله ما استطعتم. الأحوال تختلف من بلد إلى بلد. أنتم الذين في أنغولا ما فهمته من السؤال أنكم معشر مؤمنين تسكنون في بلد لا تعترف حكومته بالإسلام، فأنتم أقلية مضطهدون مغلوبون على أمركم. تتقوا الله جل وعلا ما استطعتم. في يوم الجمعة تذهبون للجمعة، لا يلزمكم أن تغلقوا المصانع أو المتاجر التي تعملون فيها ما دام يخلفكم عليها كفار، هم ليسوا مطالبين بفروع الشريعة، دعهم كما هم. فإن مطالبتكم إياهم بإغلاق المصانع يشغب عليكم، والله جل وعلا قال في حق أصحاب الكهف: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. الإنسان لا يدفع لا يجلب السوء إلى نفسه، فيفقد كثيرا من المصالح التي هو فيها. هذا الذي أنا أجيبك فيه على وجه الإجمال بعض الأسئلة.
السلام على الكفار.
السلام على الكفار ما دام هم يسلمون ويقولون السلام عليكم، ردوا عليهم السلام كما قالوا. وأنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، واضح من ألفاظك من عبارتك أن لديك شيئا كثيرا من العلم، وهذا من رحمة الله بمن حولك. ردوا السلام كما هو لا يضر، وأنتم في حاجة هناك إلى أن تألفوا الناس وأن تجعلوهم يثقون بكم. أما مسألة القروض ما القروض والأموال وغيرها فهذا فيه تفصيل. أما الشيء ابتداء لا تتعامل أنت بالربا ولا بالفوائد، لكن المال الذي لا بد منه وليس له طريق في تلك البلاد إلا طريق واحد، ثم هم يلزمونك بشروط وأمور فاقبلها على مضض، كما قال أبو أيوب لما دخلت الشام ووجد أن بعض ما تقضى عليه الحاجة إلى جهة القبلة، قال: كنا نميل عنها ونستغفر الله. فالإنسان قدر الإمكان يستغفر الله في الشيء الذي هو مكره عليه. فإذا جاءك المال من غير أن تطلبه، من غير أن تنشده منهم، فتخلص منه بأن يعين بعضكم بعضا في الحوائج غير المطعومة. المهم من حيث الجملة: سددوا وقاربوا، لا تختلفوا، هذا أهم نقطة. أقيموا الشعائر ما استطعتم. بقينا في الإخوة الذين يدرسون من الساعة الثانية ظهرا حتى غروب الشمس، فهذا كان يتعلق بدراستهم نفع لا بد منه، به قوام حياتهم وقوام من يعولونهم بعد ذلك. فلهم أن يجمعوا الظهر والعصر وقت الظهر جمع تقديم، لكن لا يصلونها بعد غروب الشمس العصر، يصلونها مع الظهر جمع تقديم في أوقات الدراسة فقط، لحال الضرورة، لأنهم بين أمرين، إما أن يفرطوا في الصلاة ويصلوا في غير وقتها وهذا لا يجوز، وإما أن يتركوا تلك الدراسات والأعمال فقد ينشأ عنه مفسدة أكبر أو ضعف الإسلام وضعف حالهم وعلو أهل الكفر عليهم، وهذا غير، وعلو أهل الكفر مقصود غير شرعي أبدا. هذا يا أخي المبارك جملة ما يمكن أن أجيبك به.
نعم.
الأخ الذي من روسيا،
الأخ اللي من روسيا حتى نعم. الوقت فلا يؤذن لهم فيعتذرون ثم يتكلم، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هل
في فرق؟ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون المراد الخطاب في الدنيا.
نعم.
يعني إذا قيل لهم صلوا لا يصلوا، هذا المراد بالآية.
نعم.
فهذا كان سبب عقابهم. أما الأولى فتتكلم عن أرض المحشر، وأرض المحشر ليس فيها عبادة، أي أن من حال أهل الكفر، قال ربنا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا يستطيعون ولا يملكون جوابا يجيبون به عن إجرامهم في الدنيا. أما ما يجيبون به في مواضع أخرى فإنه مما تقام به الحجة عليهم. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وصفوا لحالهم في الدنيا، وإذا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا إخبار بما سيكونون عليه يوم القيامة.
نعم. فضيلة الشيخ أيضا هو يقول بأنه يعمل في الهندسة ولكنه يريد أن يخدم الإسلام والمسلمين ويخدم نفسه
بهذا. هو طبعا المعلوم أنه لا توجد في روسيا مدارس إسلامية ومعاهد، اللهم إلا أن تكون بعض الدول والسفارات مثل السعودية قطر والدول الإسلامية ممكن، لكن على ذلك المواقع الموثوق بها لأهل العلم يمكن من خلالها أن يفقه ما يعينه على عبادة ربه.
نعم.
يدخل على المواقع الإسلامية الموثوق بها ثم يتعلم منها ما يعينه، وأعانه الله، وفي بلاد غربة، في بلاد فيها فكر معين لا يختلف عليه اثنان، أعانه الله، نسأل الله أن يؤنس وحشته ويرحم غربته ويهديه صراطه المستقيم.
اللهم آمين. الأخ محمد يقول في قول الله تبارك وتعالى في سورة طه في قضية وأنزل.
نعم. ثم هو أنزل، تقصد أنزل، هو قصد أنه هنا إفراد وهناك جمع.
نعم.
هذه النون يؤتى بها للتعظيم، فالله جل وعلا يذكر الشيء ثم يذكر بعده فعله، وكلا الفعلين هين على الله، لكن في نظر الناس أن إنزال المطر أهون من إنبات السماء، أهون من إنبات الأرض، فلأجل ذلك جعل الله جل وعلا إنزال المطر بصيغة الإفراد، وجعل الإنبات الذي هو الآية الأعظم بصيغة التعظيم، أسلوب قرآني.
هو أيضا يقول في ترتيب الأحداث مع سيدنا موسى عليه السلام ورجل الصالح.
نعم، احنا قلنا أثنينا على قولي هذا.
نعم.
أن المال قد يكون أحيانا في أحيان كثيرة أسبابا للفرقة، لكن قلت لا أستطيع أن أحمله على الآية، أخاف.
نعم. نعم. الأخت ريم تسأل في قول الله تبارك وتعالى ولم أكن بدعائك رب شقيا،
أي أنني، هذا معنى كلام زكريا عليه السلام.
نعم.
قد رأيت منك يا ربي يا معبودي يا خالقي يا رازقي إجابة الدعاء فيما مضى، فلم أشقى بدعاء دعوت به من قبل فرددتني.
نعم.
فكما لم تردني في سابق دعائي لا تردني في دعائي بأن تهب لي ابنا.
نعم.
وقد أجاب الله دعاءه.
نعم. في دقيقة ونصف أيضا في الشيخ ما بقي لنا من الوقت، ونفخ في الصور فصعق من في السماء،
هي يظهر حفظها الله وفقها فيها يعني.
نعم.
خشية خوف. نحن نقول لك أيتها المباركة أسأل الله أن يعمرك بعمل صالح وعمر مديد ولا تدركين النفخة في الصور.
إن شاء الله. الوقت في البرزخ أطول من الحياة،
الوقت في البرزخ.
نعم.
الوقت في البرزخ مرده إلى كم بقي على قيام الساعة، لكن ليس أطول من الدنيا قطعا لا، لكنه بالنسبة للإنسان، إذا كان الإنسان عمر 80 عاما وبقي عن الساعة أكثر من 80 فبقاه في البرزخ أكثر، لكن كيف تمر عليه علمها عند الله، وإما بين نعيم وإما بين عذاب، أسأل الله أن يجعل قبورنا.
نعم.
روضة لنا من رياض الجنة.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذه الكلمات وهذه الإيضاحات. أما أنتم أعزائي المشاهدين، على أمل أن ألقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك.